بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول شيخ بارك الله فيك، نصيحة لمن فرط وقصر في بداية رمضان.
نعم.
والسؤال الثاني الشيخ، بعد صلاة المغرب عندما يسلم الإمام المصلين يخرجون بدون أذكار، هل هذا الفعل صحيح؟
طيب.
والسؤال الثالث الشيخ، كيف يصبح المسلم كمن لا ذنب له؟ بارك الله فيك.
حياك الله عبد الله. تفضل يا إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي هذا السؤال.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للدعاء بين السجدتين، هل يجوز إجماع بين أكثر من صيغة؟
طيب.
وبالنسبة للدعاء رب اغفر لي، هل يجوز نزيد أكثر على 3 مرات بين السجدتين؟
طيب.
ونفس الشيء يا شيخ بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل يجوز نجمع أكثر من صيغة؟ السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني، هل هو خاص بس في رمضان او عادي الانسان يعني يدعي في اي وقت بهذا الدعاء؟
طيب. ام ابراهيم
جزاك الله خير.
مرحبا ام ابراهيم ابو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة انت طيبة، رمضان كريم ان شاء الله.
انت طيبة، الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ عندي 3 أسئلة.
أي.
السؤال الأول، صلاة الضحى من طلوع الشمس
كيف يا أم إبراهيم؟ عفوا، إيش؟
صلاة الضحى.
إيه صلاة الضحى.
إيه بغيت يعني أعرف من الساعة 7 ممكن يصلون، ساعة 10 يسلون، أي وقت لي ما يسلون أبا أعرف شيخ.
إن شاء الله أبشري.
والسؤال الثاني.
أيوة.
شيخ عندي شيء من المال.
أيه.
بغيت أسجل اسم بناتي، هل يجوز؟ عندي أولاد يعني بعد.
يعني تبغى؟
أنا بغيت نسجل على البنات.
تريدين تهبين البنات دون الذكور، ها؟
هذا يعني يجوز ولا
طيب.
ما يجوز؟
طيب.
هذا السؤال. إيش؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أبو حمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله يا أبو حمد، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، الله يحييك. يا مرحبا.
الله يحييك، تفضل.
شيخ عندي سؤال الله يرحمه والديك، عن يبقى عندنا فطور وسحور شيء من اللي يبقى عندنا، وعندنا عمال يعني قريب من هذيل يشتغلوا وصلوا هذي بنهار رمضان، يستوي ولا ما يستوي شيخ ذاك الله؟
يعني قصدك تقول يبقى طعام من السحور ومن الفطور؟
السحور. اي نعم.
نعطي عمال، قصدك العمال يفطرون في النهار قصدك؟
اي نعم.
اي ما يصومون يعني؟
ما يصومون بدال عن ذاك الله خير.
ما هم مسلمين؟ ما هم مسلمين؟
هم ما مسلمين، الله أعلم. هم مسلمين إن شاء الله.
إيه. طيب.
إن شاء الله عملي بيني أحسن يعني نعطيهم أو لا.
إن شاء الله. أبشر أبو حمد.
السؤال الثاني يسأل عن صلاة الظهر، حتى اللي ركع على فيه صلاة الظهر بشيء.
صلاة ايش طال عمرك؟
صلاة المغرب.
المغرب ايوه.
الركعة الأخيرة.
ايوه.
يعني متأخر عن الصلاة ولحقت في الركعة الأخيرة.
نعم.
سلم الإمام الركعة اللي بعدها اجلس ولا يعني يقوم شيخ بارك الله فيك.
ان شاء الله.
على أساس اني كمل الركعتين اللي باقيين.
ان شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثالث في آخر أيام شهر رمضان الفضيل جزاك الله خير تكثر عنا مشاغل ايش تنصحنا جزاك الله خير الشيخ.
تكثر مشاكل؟
مشاغل الدنيا في آخر أيام مال العيد ونقرب حوالي مني ومني ايش تنصح
قصدك آخر
جزاك الله خير.
آخر الأيام اي نعم.
اي نعم جزاك الله
خير. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة لمن يأتي والإمام يخطب الجمعة أو عند الأذان الثاني هل هذا يكون راح عليه الأجر والثواب والفضل مثل اللي يحصل عليه من يأتي مبكرا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا صلاة تحية المسجد مع وجود الوقت الكافي اللي يصليها؟
طيب.
السؤال الثالث بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز أن تخرج من أول يوم في من رمضان وهل صحيح أن هذا وارد عن أحد الأئمة الأربعة؟
طيب.
الشيخ سؤال أخير.
أيوة.
بالأمس كنت مستعجل وأنا أصلي صلاة الفريضة فنظرت إلى ساعة المسجد اللي فيها أوقات الأذان والإقامة كانت أمامي يعني ما حكم ذلك ما حكم صلاتي؟
يعني وأنت تصلي نظرت الساعة؟
أيوة هذا الكبير مع المسجد اللي فيها أوقات هو الأذان والإقامة.
إن شاء الله يا علي.
ما حكم صلاتي؟
إن شاء الله.
أكبر بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا مريم.
بارك عليك ما تبقى من الشهر.
الله يحفظك يبارك فيك.
آمين يا رب. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول الوالدة كل سنة تطلع يعني فترة الصيام تطلع كل سنة 30 كيلو عيش.
إيه.
تمام فهي يعني بغت تسألنا عن شو الأحسن تطلع العيش ولا نطلع فترة الصيام اللي هي 25 درهم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني عنا نحن من معارفنا أن واحد يعني يصوم بس إنه ما يصلي يعني يصلي أول أيام رمضان. بعد الأيام ما يصلي يعني إحنا نقول له يعني مثلاً صلي وهذا لا ما يصلي يقول له إن القبول عند رب العالمين فبغينا يعني شرح مفسر لهالموضوع
إن شاء الله.
تمام شكراً.
مرحبا مريم. طيب بارك الله في الجميع. الأخ محترم من السعودية بارك الله فيه محترم يقول بأنه هو موظف ومجموعة من زملائه تقريباً عن مدينته الأصلية 200 كيلو متر تقريباً يقول عندنا شقة هناك لكن يقول أحيانا يعني يحصل أننا نبات في مقر العمل ونرجع أحيانا يومين كذا ويومين كذا يسأل عن أحكام الصلاة. محترم من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لك أخ الفاضل أنت وزملائك يصدق أن يقال بأن لكم أو عندكم إقامتين الإقامة في مدينتك الأصلية والإقامة في مدينة العمل فإذا وصلتم إلى المدينة اللي فيها تعملون واللي عندكم فيها شقة قد استأجرتم هذه الشقة فلا تترخصون برخص السفر تعتبرون مقيمين حتى لو نمتم في الدوام أو في مقر العمل بمجرد وصولكم إلى المدينة تعتبر هذه إقامة ثانية لكم في الطريق ما بين المدينتين. نعم يعني أفترض مثلا لو قدر تحركتم من البيت مثلا نقول الساعة 10 في الطريق أدركتكم صلاة الظهر يجوز لكم تجمعون الظهر والعصر أدركتكم صلاة المغرب يجوز تجمعون المغرب مع العشاء لكن إذا وصلتم خلاص انقطع السفر وكذلك في العودة إذا طلعتم أدركتكم الصلاة بالطريق في الطريق بين المدينتين تقصرون وتجمعون الحمد لله لكن المدينة اللي فيها مقر العمل هذه إقامة ثانية لكم بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول هل من نصيحة لمن فرط في بداية شهر رمضان ونحن الآن في آخر شهر رمضان؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك النصيحة لي ولأخواني ولأخواتي ممن يشاهدني استغلال ما بقي من الشهر فإنما الأعمال بالخواتيم ولذلك الذي فرط في أول الشهر أو الذي لم يفرط في أول الشهر فإنه يزداد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعني فرصة عظيمة الآن لمن كان عنده تقصير أن يستدرك ما فات، يستدرك ما فات، خاصة هذه الليالي الوترية الآن في العشر الأخير من رمضان، والتي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. لهذا يعني فرصة للإنسان أنه يفرغ نفسه للطاعة والعبادة، يقوم الليل كله أو أغلبه مثلا، يحرص على كثرة ذكر الله، يحرص على الصدقة، يختم القرآن أيضا، حتى لمن كان ختم في أول الشهر أو أوسط الشهر أيضا يختم ختمة أخرى في هذه الليالي، يجلس ويقرأ. الآن الجزء ما يستغرق 15 إلى 20 دقيقة لمن كانت قراءته حذر مثلا، يستطيع في أربع في ساعة أربع أجزاء، في ساعتين ثمان أجزاء، وهكذا. يعني يستطيع الإنسان يختم في ليلتين ثلاثة إذا هو فعلا فرغ نفسه وأبعد المشوشات والمشغلات والصوارف هذه التي سرقت أوقات الناس، يبعدها عنه ويحرص على أن يعني يكون في المسجد حتى لو اعتكف. يعني جمهور العلماء يقولون الاعتكاف لا حد لأقله، يعني اعتكف ساعة ساعتين ثلاثة، ما المانع أنك من بعد صلاة التراويح تبقى في المسجد وتنوي الاعتكاف؟ هذا قول الجمهور. يقولون لو اعتكف لو يعني أراد أن يعتكف ولو ساعة صح اعتكافه، القصد أن الإنسان يستثمر وقته. الآن من بعد صلاة التراويح إلى قيام الليل كم ساعة تستطيع أن تقرأ فيها؟ نصف القرآن، 15 جزء، تستطيع إن أنت فعلا فرغت نفسك ويعني قطعت كل العلائق والعوائق اللي تحول بينك وبين التفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويعني بعض الوعاظ يقول الخيل إذا شارفت على نهاية السباق أسرعت، الخيل إذا شارفت على نهاية السباق أسرعت، وهذا خلاص أيام معدودات، تقريبا ما بقي إلا أيام قليلة جدا. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. عبد الله من الجزائر يقول بعد صلاة المغرب كثير من المصلين يخرجون ولا يأتون به يعني أذكار الصلاة بعد سلام الإمام. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة في الصلوات المفروضة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في مكانه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل الذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم من تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه جل وعلا وتقدس، كذلك التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة الآيات. وحقيقة ملاحظ هذا مثل ما ذكر الأخ عبد الله، في شهر رمضان بعض الناس يحرص على يعني على الإسراع بعد الصلاة، وما ضره لو بقي خمس دقائق، ما ضره، الطعام لن يفوت والأكل لن يذهب، سيبقى وسينتظرونه، فلو بقي أربع دقائق خمس دقائق يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي صلاة السنة فيها خير عظيم. هذه الأذكار نافعة للفريضة، هي تجبر الكسر اللي في الفريضة وتسد الخلل وتكمل هذه الصلاة بإذن الله تعالى. وكذلك سنة المغرب البعدية هذه في رمضان وغير رمضان، فلذلك الإنسان يعني ينبغي أن تكون عليه السكينة والهدوء وعدم العجلة، وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، الطعام والفطور لن يذهب، ستدركه بإذن الله تعالى. فهذه وصية حقيقة للجميع أنه يحافظ على هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله من الجزائر يسأل يقول كيف يكون أو يصبح المسلم كمن لا ذنب له؟ عبد الله بارك الله فيك، المسلم يصبح كمن لا ذنب له إذا جدد التوبة باستمرار وحقق شروط التوبة الثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، فإن الله تعالى تواب رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحالة من التوبة والاستغفار، واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك هذا من أعظم الأمور، أن الإنسان دائما يستحضر التوبة، والتوبة من أعظم مقامات العبودية. ولهذا الأنبياء يتوبون ويستغفرون، وهم من؟ هم الذين غفر الله عز وجل ذنوبهم وكفر عنهم خطاياهم، لهذا يعتنون بالتوبة والاستغفار. أبونا آدم استغفر ربه وأناب، فالله عز وجل يعني أبدله حالا خيرا من حاله قبل التوبة، ومن عليه سبحانه وتعالى بالاجتباء، فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لهذا بارك الله في كل مسلم ينبغي له دائما أن يستحضر التوبة، لأن المسلم خطاء. الإنسان الآدمي هذا خطاء، الأصل ركبت فيه الشهوة، ولذلك يحصل هناك منافذ للشهوة، البصر والسمع واللسان والجوارح، ها، فيكثر من التوبة والاستغفار ويكثر من الإنابة إلى الله عز وجل. وليعلم العبد أنه إذا بلغت مهما بلغ الذنوب، ها، فإذا استغفر الله وتاب إليه توبة نصوحة بشروطها المعروفة تاب الله عز وجل عليه، مع طبعا القيام ببعض العبادات، خاصة العبادات العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. أم إبراهيم من عمان سألت عن الدعاء بين السجدتين، تقول هل يمكن أنني أجمع أكثر من صيغة، وهل يمكن أن أزيد على 3 مرات؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء الوارد بين السجدتين جمهور العلماء يذهبون إلى أنه سنة، وهناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية من مفرداته أن قول رب اغفر لي واجب، لأنه ذكر واقع بين ركنين، ولذلك يقولون بوجوبه. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي رب اغفر لي، طبعا ظاهر النص أنه مرتين، لكن العلماء يقولون أراد النبي عليه الصلاة والسلام التكرار، يعني أن يقول الإنسان رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني مثل ما يقول الشخص مثلا يعني يرشد آخر أن يذكر الله، قل يا أخي سبحان الله سبحان الله مثلا، هو يريد أن يكثر من التسبيح، فلا بأس أن تأتي، بل وردت لفظة فيما أذكر أن فيها التثليث، تثليث هذا الذكر أو هذا الدعاء رب اغفر لي، لكن عموما لو زاد العلماء ينصون على أنه لا حرج في ذلك. وورد أيضا زيادة، يعني هذا حديث حذيفة في الصحيح، في زيادة أخت الفاضلة في السنن، رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، 7 ألفاظ في الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذه أيضا لا بأس بها. حسنا إسناد هذا الحديث جمع من أهل العلم، فلذلك أخت الفاضلة تلتزمين هذه الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلت الآخر أتيت بصيغة الاستغفار وزيادة، لما تقول رب اغفر لي أتيت بالقدر الذي على مذهب الجمهور سنة، وعلى المذهب الثاني واجب مرة واحدة، يكون مرة واحدة، وما زاد فهو سنة يكون أفضل بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول هل يعني يجوز في دعاء الاستفتاح أني أجمع أكثر من صيغة؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لجمع أكثر من صيغة في دعاء الاستفتاح يختلف باختلاف الحال، فإذا قلت لي آتي بصيغ متعددة على كل صلاة، نعم، يعني مثلا في صلاة الفجر تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، نعم، في صلاة الظهر تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، في صلاة العصر تقولين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، يجوز ما فيش. أما إذا قلت لي لا أنا أريد أن أجمع أكثر من صيغة في الصلاة الواحدة، نقول لك لا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستفتح بدعاء واحد، إما تلتزمين دعاء واحد أو تنوعين كما ذكرت على حسب الصلوات. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تقول هل هذا خاص برمضان؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. ولكن هذا الدعاء يعني لا يشترط فقط قوله في شهر رمضان أو في الليالي الوترية من العشر الأخير من رمضان، بل هو دعاء عام ولله الحمد، لكن يتأكد الإتيان به في العشر الأخير من شهر رمضان، لأن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي هذا الدعاء. ولذلك هذا الدعاء يؤتى به في شهر رمضان وفي غير رمضان، يؤتى به في السجود، يؤتى به في الدعاء العام أيضا، كل هذا مشروع ولله الحمد، لكن يتأكد في شهر رمضان، وذلك لأنه من جوامع الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني عن أي شيء، كل شيء، هذا المعنى. بارك الله فيك. أم إبراهيم أبو ظبي تسأل عن صلاة الضحى، تقول ما يعني متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أم إبراهيم من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، والعلماء يقدرون هذا بالدقائق، يقولون تقريبا ربع ساعة، وبعضهم يقول 10 دقائق، وبعضهم يقول 12 دقيقة. على العموم خليها ربع ساعة أفضل حتى تطمئنين أن وقت النهي قد زال، هذا بدايتها، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي قبل زوال الشمس اللي هو علامته الآن أذان الظهر، يعني قبل زوال الشمس بخمس دقائق 10 دقائق تتوقفين عن صلاة الضحى. بارك الله فيك. أم إبراهيم من أبو ظبي تقول أنا عندي يعني مال والحمد لله، وأردت أن أسجل يعني هذا المال باسم بناتي، تقول عندي أولاد، ما حكم ذلك؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للأب أو الأم إذا أراد أن يهب الأولاد يجب عليهما أن يسووا بين الأولاد جميعا، يسووا بينهم يعني بالعطاء، لكن مسألة الهبة تكون على قسمة القرآن في القول الراجح من أقوال أهل العلم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض العلماء يقول لا يجوز فيها التساوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، قال اعدلوا يعني سووا بينهم في العطاء. عموما مسألة واسعة، لو يعني قمت فأعطيت الجميع يعني بالتساوي لا حرج، ولو قلت لا أعطي للذكر نصيب أنثيين مثلا هذا أفضل. بارك الله فيك، لأن هذه قسمة القرآن. لهذا بارك الله فيك ما يجوز لك أن تخطي هذه الخطوة فتعطي البنات دون الذكور، انتبهي بارك الله فيك، إلا في حالة واحدة أنك تستأذنينهم وتعلمين يقينا بأنهم يرضون، إذا قلت لهم أنا بعطي أخواتكم مثلا تسمحون أعطيهم وما أعطيكم أنتم مثلا، إذا قالوا بطيب خاطر ويعني رضا نفس. ها بعض الأولاد الحمد لله الله عز وجل رازقه وعنده وظيفة وعنده دخل وعنده تجارة، ما يقول شبغى في هذا، ما أعطي أخواتي مثلا، طيب لكن ما تستأذنينهم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكان سبب هذه الكلمة قصة من نفس من جنس الآن اللي ذكرتيه، وهي أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه نحل ابنه، وهب ابنه النعمان شيء، فأمه قالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري، وفي لفظ قال لا تشهدني على جور يعني على ظلم، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو حمد من عمان بارك الله فيه يقول أحيانا يزيد عندنا طعام السحور مثلا وطعام الفطور، يقول في عمال غير مسلمين ممكن نعطيهم من الطعام؟ بعدين سألت طبعا أبو حمد قلت المسلمين، هو تردد شوي. أبو حمد بارك الله فيك، بالنسبة لي طعام الإفطار يعطى للعمال سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وهذا صدقة ولله الحمد والمنة. أما بالنسبة لطعام السحور، معلوم بأن السحور يعني يأكل الناس في وقت متأخر ويعطى لأشخاص في النهار، يعني في الغالب أن يعطى في النهار، فإذا كانوا مسلمين لا ما يجوز أن تعينهم على معصية الله عز وجل إلا إذا كان هذا العامل يحتفظ بهذا الطعام إلى الإفطار، أنت تثق يعني بأن هذا العامل المسلم لما يأخذه يحتفظ به إلى الإفطار. نعم، أما إذا كان غير مسلم يجوز أن تعطيه، لأن هذا ليس مطلوبا منه يعني أن يصوم، وإن كان مطلوبا من حيث الأصل كما مطلوب منه الإيمان، مطلوب منه فروع الدين لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة الجميع، لكن هو سيأكل، فلو أعطيته من باب الصدقة لا حرج في ذلك على أن لا يجاهر بذلك. بارك الله فيك. أبو حمد يقول، أبو حمد من عمان يقول في صلاة المغرب تأخرت وأدركت الإمام في الركعة الأخيرة، يعني صليت معه الركعة الثالثة، لما أقوم أقضي صلاتي هل يلزم أني أنا أجلس في الركعة الثانية التي أنا أقضيها؟ الجواب نعم، بارك الله فيك، لأن هذه الثانية لك أنت الآن، لما أدركت الإمام في الركعة الثالثة، ثالثة للإمام ولمن أدرك مع الإمام أول الصلاة، بالنسبة لك هذه الأولى، فلما تجلس مع الإمام في التشهد تجلس معه من باب المتابعة، من باب المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا سلم الإمام تقوم تقضي، فتكون أول ركعة تقضيها هي الثانية لك، والثانية في صلاة المغرب بعدها التشهد الأول، يجب عليك أن تتشهد التشهد الأول ثم تقوم بعد ذلك وتأتي بالركعة الثالثة لك أنت وتتشهد التشهد الأخير. بارك الله فيك. يكون أنت الآن أتيت بثلاث تشهدات، ثلاث تشهدات، التشهد الأول هذا سنة لمتابعة الإمام، التشهد الثاني هو الواجب، والتشهد الثالث هو الركن. بارك الله فيك. وأحيانا يا أبو حمد، أحيانا بعض الناس ممكن يأتي بأربع تشهدات في صلاة المغرب، كيف؟ يأتي الإمام في التشهد الأول فيجلس معه هذا الأول، ثم يقوم معه للركعة الثالثة فيجلس مع الإمام، يجلس الإمام للتشهد الأخير له وأنت أصلا متابع له، يكون الثاني، ولما تقوم إلى الركعة تقضيها تأتي بالتشهد الأول يصير الثالث، وأيضا التشهد الرابع بعد الركعة الثالثة، يكون أربع تشهدات. بارك الله فيك. أبو حمد من عمان يقول يعني هذه الأيام الأخيرة من رمضان أغلب الناس الآن تكثر مشاغلهم وكذا، يقول هل من نصيحة؟ أبو حمد بارك الله فيك، أنا نصيحتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي أن يحتبلوا هذه الفرصة كما يعني ذكرت قبل قليل من خلال سؤال الأخ عبد الله من الجزائر، وبينت بأن هذه فرصة الإنسان الذي فرط في أول الشهر أو الحمد لله عمل في أول الشهر وأوسط الشهر يزداد كما هي حال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حقيقة ينبغي للناس أن لا يصرفهم شيء عن هذه الأيام، هذه زبدة الأيام، ثمرة الأيام، هذه الخلاصة. ولذلك الذي صار عنده تفريط أو شيء الحمد لله يعوض. وأنا حقيقة سامحوني متعجب يعني الناس الآن يعني إذا جاءت الأيام الأخيرة ما كأن يعني عندهم فرصة قبل في شراء مثلا زكاة الفطر، في شراء مثلا ثياب العيد، أبدا، يأتي في الأيام الأخيرة، الأيام اللي من أفضل الأيام عند الله عز وجل، ويشغلون أنفسهم، سبحان الله العظيم. يعني السؤال ما يضر الإنسان لو اشترى زكاة الفطر مثلا من منتصف رمضان أو من أول رمضان، خلاها في البيت ويطلعها في آخر رمضان، بدل هالزحمة وبدل هالعفسة وهالانشغال. يعني طيب بالنسبة لثياب العيد وش اللي يضر؟ يعني هل ينقص الثوب إذا اشتريته مثلا في أول الشهر؟ يعني ينقص قيمته وينقص قدره؟ ما هو ثوب من الثياب، وكذلك يعني عدة العيد. فلذلك بعض الناس يضيق على نفسه وقد وسع الله عز وجل عليه، ويفرط في هذه العبادات والطاعات ويروح عليه خير كثير، ويمكن يدخل في أشياء
قد تجرح صيامه وقد تنقص أجره مع الزحام ومع يعني بعض الأشياء التي تعترض الإنسان في حياته وطريقه. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، الإنسان الحمد لله جعل الله لسعة سعة، حتى لو كان من قبل رمضان. يعني أنا أعرف أناس قبل رمضان يجهزون ثياب العيد، النساء يذهبوا للخياط والرجال يشترون وينتهون يتفرغون للصيام أبد. يعني يأتي يوم الأيام الأخيرة من رمضان هم ولله الحمد ما عندهم أي مشكلة. فلذلك يعني مثل ما قال أخونا أبو حمد تكثر المشاكل، فعلا مشاكل ومشاغل في آخر الشهر، وإنسان يكون في حالة توتر وعصبية وانزعاج، وهذه أيام دعاء وأيام عبادة وأيام اعتكاف في المسجد وأيام هدوء وسكينة. أسأل الله تعالى يبصرنا جميعا. علي من عمان يسأل يقول الشخص الذي يأتي والإمام يخطب أو يأتي بعد الأذان مثلا الثاني، هل يحصل على الأجر مثل من يبكر إلى الصلاة؟ علي بارك الله فيك، الجواب على سؤالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني على المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. شتان من يأتي في الساعة الأولى والذي يأتي بينه وبين الذي يأتي في الساعة الثانية أو الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. وهذه طبعا تقسم على الوقت، تقسم على الوقت من دخول وقت يعني وقت الجمعة، واضح؟ ففرق هذا فاته خلاص، الآن اسمه لن يرفع ضمن أسماء الذين يعني نالهم هذا الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوت الملائكة الصحف، لأن تسجل الأول في الأول كما في الحديث، علي في الساعة الأولى، محمد في الساعة الثانية، فلان في الساعة الثالثة أو العدد ها. لكن إذا جاء الإمام وطلع على المنبر طوت الملائكة الصحف وذهب اسم هذا المتأخر عن صلاة الجمعة. بارك الله فيك، لكن هذا ما يعني يا علي حتى يعني تنتبه، هذا ما يعني بأنه لا جمعة له، لا هذه مسألة ثانية، له جمعة الحمد لله. نحن نقول لو أدرك الإمام أدرك الركوع من الركعة الثانية أدرك الجمعة كصلاة، لكن نحن نتكلم على الأجر كما سألت أنت بارك الله فيك. علي يقول ما حكم من يأتي المسجد ولا يصلي تحية المسجد وأحيانا يصليها مع وجود وقت يعني فراغ في إمكانية الصلاة؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا أخذ بعض العلماء بظاهر الحديث، قالوا بوجوب صلاة تحية المسجد اللي يسميها الفقهاء تحية المسجد، قالوا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس، والنهي يفيد التحريم. جمهور العلماء يقولون بأنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد الصلوات الفرائض ما ذكر تحية المسجد وإنما ذكر الصلوات الخمس. لكن عموما بارك الله فيك، ينبغي للإنسان ألا يتساهل في هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر دخل رجل يقال له سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة المنبر، فجلس سليك فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وسأل سليك صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم، يعني خففهما. وعلى هذا من أدلة القائلين بالوجوب، وجوب صلاة ركعتين. فلذلك ما ينبغي التفريط بمثل هذا الأمر، ولا شك بأن هذا فيه أجر. فهذه تحية المسجد، المسجد له تحية أن تصلي ركعتين بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل زكاة الفطر يمكن إخراجها من أول رمضان وهل قال بهذا أحد الفقهاء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر وقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت من أوقاتها، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما فعل هذا ابن عمر وغيره، قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أما إخراجها في أول الشهر فهذا مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا من أخرجها من أول الشهر فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. أما سؤالك هل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ الجواب نعم، بل أقول لك أزيد من هذا، بعض العلماء يذهب بأن زكاة الفطر تخرج قبل رمضان ولو من أول العام، لكن هل هذا صحيح؟ هذا مخالف للأحاديث، يقول يجوز إخراجها من شهر محرم، يقول هذا قول لبعض الفقهاء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تخرج من أول شهر رمضان لأنه هو سبب وجوبها، هكذا يقولون. ومنهم من قال بأنها تخرج من بداية عشر الأخير من رمضان، وهذا أيضا لا دليل عليه. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر، إلى عيد الفطر، سميت زكاة الفطر، ولهذا ما تخرج إلا يوم العيد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد أو قبل يوم عيد بيوم أو يومين. بارك الله فيك. تفضل يا أم يوسف. أم يوسف من البحرين.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، شلونك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك شيخ. عندي ثلاثة أسئلة، الله يعافيك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة حق سورة الفاتحة، لما نقرأها يعني فيها التفسير مالها على أنه إذا قلت الحمد لله أنه يقول رب العالمين حمدني عبدي، فإحنا عشان الخشوع يكون مستمر، يعني شنو اللي ممكن يعني إحنا نفكر فيها في هالآيات يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يعافيك بالنسبة حق دعاء الاستفتاح، يصير كل مرة من حق النوافل يعني أقوله ولا بس تكتفي في الفرائض يعني؟
إن شاء الله.
بما أننا تراويح وقيام الحين كذي يعني.
نعم. هل إن شاء الله.
جزاك الله خير يا.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث الله يعافيك بالنسبة حق يعني لما أنت تبي تعطي أحد يعني
أيه.
لازم تقول مثلا نويته حق فلان مثلا أبوي ولا جميع الموتى، يعني شنو الصيغة اللي مثلا توصل حق صدقة حق الموتى
أيه، يعني قصدك
حق الأهل يعني ولا قرب
تتصدقين أيه. عن الموتى ترجون ترجين الثواب لهم، تسألين تقول أيه هل نعم لازم يعني. أتكلم
أي نعم
إن شاء الله. أبشر يا يوسف.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضيلة الأمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك.
الله يبارك فيك. آمين.
آمين يا رب. عندي سؤالين لكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول يعني عملت صدقة ولا أستطيع أن أجزم إذا عملت النية على أنها زكاة الفطر، هل تحتسب كزكاة الفطر أم صدقة؟ أم يجب أن أخرج زكاة الفطر؟
متى عملتيها؟
اليوم البارحة فضيلة الشيخ، البارحة أعطيت.
أنت سمعت إلى جوابي قبل قليل ها؟
إيه سمعت جوابك ويعني ما عملت النية يا فضيلة الشيخ.
طيب أبشري يا لمع. السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا لا أعرف يا فضيلة الشيخ، كل في رمضان العشر الأواخر من رمضان لا أستطيع الصوم، والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي لا أدري إذا كانت وساوس أن الله سبحانه وتعالى ليس راضي علي، دائما في العشر الأواخر لا أستطيع الصوم وأنا كتير يعني
ما تستطيعين الصوم يعني نزول الدورة عندك؟
إيه
يعني تنزل عندك في العشر الأواخر؟
إيه كل شهر يعني في عشر الأواخر كل
طيب.
شهر.
طيب طيب يا لمياء أبشري.
شكرا لكم يا فضيلة
الشيخ. أهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحال بخصوص زكاة الفطر، طبعا نحن زكاة الفطر في كل يجي شهر رمضان عندنا مشاكل في اللي بيعطي نقود واللي بيعطي طعام، بنعرف هل اللي استندوا على الإمام ابن حنيفة والشيخ عمر بن عزيز هذوما يقولوا هذوما أجازوا أن هي نقدي نقدا يعني
نعم،
وعلى أي أساس اللي أعطاه نقد على أي أساس؟ يعني نحن في ليبيا توا فيه جهة أوقاف تقول راهو زكاة 8 دينار، كيف انا نوافق مع 8 دينار مع قيمه الصاع اللي هو 2.5 يعني بنعرف بس
كيف قيمه الصاع 2.5
كيف توافق يعني تو احنا عندما نقول اذا زكاه الفطر قيمتها 8 دينار
طيب
وعدد افراد العائله لو فرضنا يعني نفرين 8 × 2 = 16
أيوة.
بينما هي فرضت طعام كيف نوافق أنا بين النقود ومع الطعام يعني.
طيب.
هذا دليل قصدي دليل قاطع أن لا يجوز نقود.
طيب يا ناجي أبشر أبشر.
أيوة بارك الله فيك.
مرحبا ناجي. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول أنا كنت مستعجل في صلاة الفريضة ودخلت وبعدين رفعت رأسي ونظرت إلى الساعة التي على الجدار، يقول ما حكم صلاتي؟ يا علي بارك الله فيك صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، يعني لعلك أنت وقفت على قول أو قرأت يعني شيء، أو في بعض من يجيب أن من يعني قرأ شيئا خارج الصلاة وهو في الصلاة يعني تبطل صلاته، مثلا يقول إذا نظر إلى الساعة، طبعا هذا قول مرجوح، فالمصلي إذا نظر مثلا وشاف الساعة كم ما صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن حقيقة ما ينبغي المصلي أن يشغل نفسه بالنظر إلى الساعة أو يعني شيء من هذه الأعمال، لكن صلاته صحيحة. حتى لو الآن شخص الآن هو يصلي ناظر إلى ساعة اللي في يده ما في صلاته صحيحة، ما نستطيع نبطله، يمكن ينقص الأجر من حيث انشغال الإنسان. واضح بارك الله فيك. مريم من أم القوين تقول الوالدة تطلع كل سنة 30 كيلو عيش، تسأل تقول يعني ما هو الأفضل الآن، هل يعني إخراجها عيش ولا؟ قالت أظن بأن سعر الزكاة الواحدة 25 درهم أو إلى آخره. مريم بارك الله فيك قولي للوالدة تستمر على ما هي عليه ولله الحمد والمنة، تستمر على ما هي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، كان طعامهم الشعير، وجاء في لفظ في حديث أبي سعيد الخدري صاع من طعام، والعلماء ينصون على أن الطعام هو طعام أهل البلد اللي يقتات، والرز الآن هو الذي يقتات، فالوالدة ما شاء الله ما دام أنها على هذه السنة وعلى هذه الطريقة لا تغير وتطلع على ما هو على ما هي عليه، وأيضا على عدد أفراد الأسرة بارك الله فيك. مريم من أم القوين تقول عندنا واحد من معارفنا يصوم ولا يصلي، تقول أحيانا يصلي في أول الشهر وبعدين يترك، ولما نقول له يقول القبول عند الله رب العالمين. يا مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص احتجاجه بأن القبول عند رب العالمين يدل على أنه ما استوعب معنى العبودية لله عز وجل، واحتج واحتمى بشيء هو واقع فيه أصلا، هو واقع فيه. طيب لماذا يصوم؟ ما يقول القبول عند رب العالمين، ترك الصلاة أعظم من الصيام، لماذا طيب يصوم ما دام القبول عند رب العالمين؟ ويقول يكفي اللي في قلبي مثلا، مثل ما يقول بعض الناس الله يهدينا وإياهم، هذا كلام مردود عليه. الإنسان خلق الله عز وجل في هذه الدنيا وكلفه، لأن هذه الدنيا مرحلة قصيرة جدا حياة الإنسان، يعني يوم القيامة هؤلاء المجرمين يوم القيامة يقولون يعني ما لبثنا إلا ساعة، كأن ساعة واحدة فقط، هذا يمكن عاش 100 سنة عاش 200 سنة، أو الذين في عهد نوح عليه السلام يعمرون يعيشون 1000 سنة و2000 سنة، يقول ساعة كأنها ساعة لحظة، هذه بالنسبة إلى الآخرة. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وأمرنا بعبادته وكلفنا بتكاليف بعبادات، قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا الله عز وجل خلقنا للعبادة، والعبادة هذه أهمها توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به، ثم بعد ذلك أركان الإسلام. أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة، فرق بين الصلاة والصيام. الصلاة إيمان، سماها الله تعالى إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة ترك الصلاة، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قل عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قل جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لهذا الصلاة أهم، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد يعني المسلم يوم القيامة الصلاة. الصلاة كيف الآن يقول والله يعني القبول عند الله؟ صحيح القبول عند الله كل شيء، الله عز وجل يقبل الذرة من العمل، ها الذرة الصغيرة من العمل قبول عند الله عز وجل. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يخضع للحق، يخضع للحق وأن يتواضع وأن لا يكابر، ما ينفعه لا يكون ممن قيل له إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يقول علموني وجهوني، هذا دليل على طيب قلبه وسلامة صدره. ما يكابر يقول لا القبول عند الله، بعض الناس يقول لا الدين هنا ما هو بالصلاة، بعض الناس إذا قلت له صلي قال الدين هنا، الدين هنا والنفاق هنا أيضا وكل ما يضاد الإيمان هنا. كيف الإيمان هنا يظهر على جوارحه، اللي يقول أنا إيماني هنا يظهر على جوارحه، أول شيء صلاته وزكاته وصيامه وحجه وأيضا تعاملاته الأخرى اللي أمر الله عز وجل بها. فلذلك الإنسان نصيحة لهذا الجنس من الناس أن يتقوا الله، والله ما ينفعهم المكابرة ولا ينفعهم العناد ولا ينفعهم هذا التفريط، ما ينفعهم والله، ما من أحد يوم القيامة إلا ويتحسر، حتى لو كان صالحا يتحسر يقول يا ليتني ازددت يا ليتني ازددت. أما اللي عاين العذاب يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فئة الجواب بكلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يوفقه لكل خير وأن يعيذه من شر نفسه ومن شر الشيطان. أم يوسف من البحرين بارك الله فيها تسأل تقول كيف يعني أنا أخشع في سورة الفاتحة وأنا يعني قرأت حديث بأن من قال الحمد لله يقول الله تعالى حمدني عبدي. أختي أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وقد سماها الله تعالى صلاة كما في الحديث اللي أنت ذكرتيه عند مسلم، يقول الله تعالى فإذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، هذه السورة حقيقة. يعني أشكر الأخت أم يوسف على هذا السؤال الطيب، من المهم جدا وأنا أقرأ أني أتفكر وأتدبر وأتعقل هذه الأشياء لأنها ستضيف إلي أشياء عظيمة، سكينة وطمأنينة وخشوع وتدبر واستحضار للصلاة اللي أنا فيها بدل هذا الشرود وهذا السرحان. لذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يحصل على هذا الأجر أن يستحضر هذه الأشياء، مثل هذا الحديث القدسي، ها يستحضرها. لهذا يلزمه أن يحسن القراءة، يحسن القراءة والترتيل والترتيل مخارج الحروف، وأيضا أن يقف على رأس الآية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستعجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقف على رأس الآية لأنه بهذا يستحضر هذه المعاني ويعيش فعلا جو إيماني حينما يعني حينما يتدبر هذا المعنى الذي جاء في الحديث الصحيح. بارك الله فيك. أم يوسف من البحرين تسأل عن دعاء الاستفتاح، تقول يعني هل هو خاص بالفرائض أم الفرائض والنوافل؟ أختي أم يوسف من البحرين بارك الله فيك، أعطيك ضابط في هذا تحفظينه، كل صلاة في آخرها سلام يسن في أولها الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، كل صلاة في آخرها سلام يسن في أولها دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا يشمل صلاة التراويح، وكل ركعتين يعني هي مستقلة عن غيرها، هذه صلاة مستقلة عن غيرها، ولذلك تستفتحين. بارك الله فيك. خلاص سامحين أم يوسف وقت البرنامج أنت والأخت ليمة عفوا لمياء من فرنسا وأخ ناجي من ليبيا، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.